من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم بيان سلبية مهمة لمنهج الانسداد أو منهج الظن المطلق المجتهد، ملخص هذه السلبية، وكنا في صدد شرحها تفصيلا لأنها بالتالي تواجه الباحث في الفقه وفي الأصول يوميا وفي كل مسائل وفي كل أبواب. السلبية الكبيرة في منهج الانسداد هي عملية، يعني نوجزها بهذا التلخيص، المساعدة أو في تغييب وعدم تمحيص وجوه الأدلة التي كانت لدى القدماء. وهذا طبعا هذا التغييب أو عدم التمحيص آفة كبيرة جدا. للشرح طبعا هذا الأمر لابد نتعرض إلى سلسلة أدوار الفقه ومناهجه حسب القرون والطبقات كي يتضح هذا الأمر. وهذا شيء من أوليات الفحص والاستنباط والاجتهاد. إذا لم يكن يلتفت للإنسان يغيب عن ذهنه أمور كثيرة. ربما نشاهد إنسان فطحل في علم الأصول، في صناعة الفقه، لكن تغيب عليه مواد من الاستدلال إلى ما شاء الله، رغم كونه جهبل عيلم كبير كذا، لكن الغفلة عن دي المواد بلا شك تغيب لديه حقيقة الحكم والاستنباط في مسائل وأبواب وقواعد كثيرة. وكما مر بنا أمس، قواعد فقهية لدى القدماء الآن عند المعاصرين محل تردد ومحل تمجمج ومحل تبلبل في الاعتماد عليها، مع أنها هي قواعد. فإذا هذه الظاهرة يجب أن تدرس بعمق جدا جدا جدا. كيف مباني لدى القدماء، مو مسألة، لو مسألة افترض بحث آخر، مباني عند القدماء قواعد أو مسائل أم في فصول من الكتب الفقهية، 180 درجة نشاهد تردد أو عدم جزم عند المعاصرين. هذه مو ظاهرة يعني يمر على الإنسان مرور سطحي، لابد أن يتوقف عندها ويتمعن بنظر وعمق كثير. من ثم بدأنا في شرح هذه الطبقات. طبقة المتقدمين كما مر بنا كتبهم الفقهية مجرد فتاوى، ليست فيها بسط استدلال ولا حتى استدلال تعليقي. كتب القدماء فقط متون. طبعا الفقيه الحاذق لما يرجع القدماء يتنبه، يعني مع كثرة الاشتغال يتنبه إلى نكات الاستدلال، بس يبقى له حذاقة، يبقى له تضلع، يبقى له فراسة فقهية طبعا، ويبقى له تروي لما يرجع إلى كلمات وفتاوى الفقهاء، أيضا لا يقرأها بسرعة وسطحية واندفاع، بل يحتاج إليه يتأملها مرة بعد أخرى، يقلبها يمينا شمالا، شوي شوي تفوح له رائحة الاستدلال عندهم طبعا. لكن غالب كتب القدماء هي هذه، أنها مجرد متون فتاوى. بعد ذلك كما مر بنا أتت فترة المتأخرين من ابن إدريس، من بعد ابن إدريس إلى يعني من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني المعروف، هكذا التقسيم: أقدمين ومتقدمين، أقدمين قبل الصدوق، الصدوق فما بعد إلى ابن إدريس متقدمين، بعد ذلك المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني يعتبرون متأخرين، من الأردبيلي إلى الشيخ الأنصاري قبل الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخرين. أي نعم، أو ربما بعضهم إلى الوحيد الباباني، ومن الوحيد الباباني فما بعد، أو قول الشيخ الأنصاري فما بعد، متأخرين أعصار، تعبير طبقات، هكذا يقسمون طبقات الفقهاء. فإذا في طبقة المتأخرين اللي هي الطبقة الثالثة الآن أو الرابعة ما شئت فقسم، هذه الطبقة الرابعة اللي هي من المتأخرين من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، نعم كتبوا ودونوا شكر الله سعيهم في دورات فقهية مبسوطة، دورات فقهية، لكنها إما مقتضبة لكل دورة الفقه، مثل تحرير العلامة الحلي أو فقه المحققين إيضاح الفوائد أو غيره، أو كتاب مقدار السيوري، لا حول بالي اسم كتابه، شرح مختصر النافع، أي كتاب عنده موجود، أو الآبي، أو نكت النهاية المحقق الحلي، يعني تعليق، شرح تعليقي لكل النهاية، ولكن مقتضب أو مبسوط مثل المعتبر، مثل منتهى المطلب، مثل، لكن ليس دورة فقهية كاملة. ثم سواء الدورة الفقهية الكاملة المقتضبة أو الدورة المبسوطة لكنها غير دورة كاملة، هذه لم تشتمل على كل ما لدى القدماء، لا أبدا، وإنما هذا ما حدثه وتتبعه المتأخرون. أما أننا ندعي أن كل ما كان لدى القدماء قد استعرضه العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف، لا مو بالضرورة. إلى كم فات المتأخرون، متأخرون هاي الطبقة اللي الآن مرت بنا من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، كم فاتهم وجوه مدارك القدماء؟ كثير، مو شيء قليل، كثير. فبالتالي هني شوفوا، لاحظوا هنا ورطة، ورطة من أي جهة؟ الطبقة التي ستأتي بعد المتأخرين بنوا على أن كل ما لدى المتقدمين قد نبه وأشار إليه المتأخرون، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح، لكن هكذا بنوا فضلا عن المتأخرين الأعصار، أو متأخرين بنوا على أن المتأخرون، متأخرين مرة بنا من المحقق الأردبيلي فما بعد إلى الوحيد الباباني أو إلى الشيخ، فضلا عن متأخرين الأعصار، فضلا عن المعاصرين، المعاصرين افترض الآن قرن واحد، يعني ثلاث أربع طبقات بعد المتأخرين، متأخرين عندنا ومتأخرين متأخرين متأخر الأعصار والمعاصرين، ثلاث طبقات تأتي وراء بعضها البعض بنت على أنه كل ما لدى القدماء هو موجود في عند المتأخرين. متأخري الأعصار بنوا على أن كل ما لدى المتأخرين قد ذكره متأخر المتأخرون، متأخرون منه مجمع الفائدة والبرهان دورة كاملة الأردبيلي، المسالك دورة كاملة، بعد منهم الشهيد الثاني مثلا دورة كاملة، ايه ولا متأخر، هذا من المتأخرين، بس اقصد يعني اواخر متأخري المتأخرين مع اوائل متأخري المتأخرين، يعني مزاوجة بين طبقتين، في الحدود الزمانية الجغرافية القريبة. و هي دورات بعد صاحب المدارك في دورة مبسوطة، لكن ليس كل الفقه إلى الحج. وهلما جرى بعدين أتى كتابات الوحيد البغاني تعليقا، كتاب الحدائق، كتاب كم لاحظ رحمة الله عليه صاحب الحدائق، مو تعصبا له لكن من جهة تقديرا لما أنجز صاحب الحدائق. هم كان ماذا يعني عند صاحب الحدائق امتيازات على صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر عنده امتيازات على صاحب الحدائق في الصناعة الفقهية والعلاج الصناعي الفقهي. صاحب الجواهر الوجوه والتحليلات وفلان ومجرى، أما في امتيازات لا لصاحب الحدائق ليست موجودة في الجواهر. مثلا أصل شرح الفرض الفقهي، غالبا صاحب الحدائق في شرح متن تصور المسائل أمتن يخوض فيها من صاحب الجواهر رحمة الله عليه، مع أن هذه مبحث صناعي، شرح التصوري لنفس المسألة مبحث صناعي ليس مبحث يعني صوري أو زخرفي لمسائل العلمية. امتياز آخر حاول صاحب الحدائق يسد الفراغ من عنده أن فتاوى القدماء هم وغم كان أن يقف على مدارك روائية لفتاوى القدماء، ولذلك أخذ صيطة كتاب الحدائق إلى يومنا هذا ولم يجرى، حتى الذي أمر بتصحيحه والتعليق عليه هو السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا حتى قبل السيد الخوي كان رائج صاحب العروة معروف عنه، يقول إذا كان عندي الجواهر والحدائق والمستند طبعا مع الوسائل لابد منه يكفيني في التتبع واستقصاء الأقوال. المقصود أيما كان، إذن أتت فترة متأخرين متأخرين بنوا على أن كل ما لدى القدماء هي موجودة عند المتأخرين، والحال أنه ليس كذلك. زين، متأخر المتأخرين غالبا كما مر بنا مسلكهم ماذا، ومتأخر العصار غالبا مبناهم ماذا، انسدادي. انسدادي يعني يعتمدون على الظن المطلق، يعني الشهرة عندهم كافية، الإجماع كافي، دعوة الإجماع كافي، ما يحتاج يبحث لك مدرك الإجماع، ما هو مدرك الشهرة، ما هو ما يجد من نفسه هناك حاجة ملجئة له أن يبحث عن مدرك الإجماع أو مدرك الشهرة. إذا هذه حينئذ صارت طامة. لماذا؟ لأنه كثير من فتاوى إذا المتقدمين ما اتضحت وجهها بشكل ناصع مبسوط، إما بسبب المتأخرين اللي هو الطبقة بين المحقق الحليلي الشيء الثاني أنهم ما كانت عندهم دورات مبسوطة كاملة أو مقتضبة غير شاملة أو فلان، أتى المتأخرين ومتأخر العصار بنوا على الانسداد، يعني الانسداد مشكلته أو الظن المطلق مشكلته، في حين في جهد من جهة فيه متاركة للجهد وللتعب من جهة أخرى، يستريح إلى مجرد الشهرة، يستريح إلى مجرد الإجماع، يستريح في الفتوى، يستريح إلى مجرد الاتفاق عند القدماء، يعني ما يعني نفسه، ما يجهد نفسه أن يقف على حقيقة مبنى المتقدمين. لماذا أفتوا بهذا الشيء؟ أي فهذه حينئذ طامة مشكلة. أتى النوبة إلى المعاصرين، شافوكم يتكلون بعد على المتأخرين، متأخر العصار، يقولون ماذا لو كان هناك وجه لدى القدماء لأقل صاحب الجوار ذكره، كثير الآن من المعاصرين، معاصرين أتكلم عن 100 سنة أو 70 سنة 80 سنة، يقول بعد أكثر من جوارحنا مو ملزمين بالتتبع، يعني في المنهج الفقهي يرى نفسه أنه هذا الجواهر يا الله إذا يفتح السيد بعد إذا يفتح، إذا فتح الجواهر فيقول وإلا السيد أخوي والسيد محسن الحكيم في المستمسك كفانا مؤونة التتبع. كثير من القناة وهذه بعد طامة، هذه طامة جدا، لأنه كاشف الإتام طبعا قبل صاحب الجواهر يعد من المتأخرين المتأخرين من المتأخرين المتأخرين. لا يحسب أن الإنسان كم شاهدنا نسبة شهرة، نسبة أقوال في كتاب صاحب الجواهر، في كتاب مفتاح الكرامة، حتى في كتاب كاشف الإتام، مع أن انصافا دقيق في النسبة والتتبع، أدق من صاحب الجواهر، دقيق يعني دقيق يعني بالقيراط جدا يدقق يوسوس كذا. أنا قبل أكتب كاشف الإتام، كاشف الإتام كان كاتب كتاب آخر في شرح اللمعة مجلدين، ربما يصير 10 مجلدات جديدة في الطهارة والصلاة. فالمهم يعني كاروفة تتبع كاشف الإتام وكاروفة نباهة ويقظة. وإن كان كتاب كاشف الإتام للأسف مو دورة كاملة فقهية، مع أنه وصل إلى الحدود والديانة، لكن كثير من الأبواب في الوسط هم تركها، لكن كتاب متين جدا رغم عبارة الموجزة، لكن كتاب جدا متين يشير للنقاط الأدلة وكذا كثير كثير كثير. لكن على أي تقدير، مع ذلك كم فات كاشف اللثام وفات صاحب مفتاح الكرامة وفات صاحب الجواهر من أقوال عند القدماء أو تتبعات عند القدماء، لأن التتبع ليس شيء سهل، تتبع شيء صعب مضني مجهد جدا، ولا التتبع مع تأمل وتروي وتمعن مو شيء سهل. ومر بنا مرارا أنه كلمات القدماء، فتاوى القدماء، كثير من الأعلام والأصحاب يعتبروها ماذا؟ يعتبروها بمثابة شروح للروايات، وهذا صحيح صحيح، لأن النكات القدماء يبينون قرائن في الروايات، قرائن حالية، قرائن صدورية، قرائن في السيرة، قرائن في الظرف التاريخي، وهي كلها مهم في فهم مفاد الروايات وجهة صدور الروايات ما شاء الله ذلك. فالتمعن في فتاوى القدماء ليس بالشيء السهل، شيء ضروري ومهم. المقصود على اتحال لا نحس، بالتالي ما تقل لك لا، هذه القرائن حدسية بصلية خدشية ما شئت، المهم يثير لك الاحتمال تخليك تتبع. والأخوة اللغوي كل ما ينقله، أقصد اللغوي الآن، لسان العرب متأخر عن القدماء، مع ذلك الكثير يعتمد على القرائن اللغوية اللي ذكرها لسان العرب. وزين وين القرائن والأسانيد اللي يجيبها لسان العرب أو اللي يجيبها الفيومي في مصباح اللغة، مع أن الفيومي القرن السابع ثامن، القدماء في القرن الثالث القرن الرابع القرن الخامس قريبين، وين هذا وين ذاك؟ كثير ما عليك يعتمد عليه. فكيف بمن هو متقدم عند الأصول الأصحاب، عند الطائفة، عند رجالات الطائفة أدركهم، كثير من أدركوا قضايا أمور كثيرة بلا شك، هي القضية مو بلورة وفهرسة ولما جرى كثير قضايا. أقول حتى لو طبعا حتى لو حسية بس مو مسندة، أو حدسية قريبة من الحس أو مأخوذة من الحس، بالتالي هي أقل ما فيها أن تثير لديك الاحتمال، وهذا مهم لدى الباحث في الفقه أساس يلتفت إلى زوايا عديدة في المطلب. فإذا أسا مثال، يعني أنا لا أذكر لكم حدس، وإنما يعني بعض الموارد وقفنا عليها، كافة الفقهاء طبقات المتأخرة كلهم من زنى بذات بعل بناهم من الرواية موجودات الرواية وما وصلت. والحمد بن براج يشير إلى وجه القدماء ما هو وجه من القرآن الكريم، وش تريد بعد؟ وجه من القرآن الكريم أكثر من هذا؟ غفلوا عنا كافة المتأخرين ومتأخرين 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 الأعصار وإلى المعاصرين. إسا هذا الوجه يتم لو ما يتم قوي متين، إسا على فرض واحد يوسوس فيه بس موجود، وين وين نقول ما موجود وجه، ماكو دليل، كلش صعب. الحين الاتمام او القصر في كل مشاهد المعصومين غاية ما ذكره المتأخرين ومتأخر المعاصرين. المحقق الحلي كم مورد يدعي شهرة كذا تبعنا، شفنا المحقق الحلي رحمة الله عليه اصلا نسبته جدا خاطئة. المحقق الحلي قريب وفحل واسد، وحيشوفه يصير ذبانة قدامه. ايه مو محقق الحلي، مو واحد سهل. ومع ذلك شوف الى ما شاء الله وجدنا تتبعات غير ما هو خب مهما يكون بشر ما يتبع كل شيء، يجي جيل آخر يتبع يشوف قضايا كثيرة. فأصل الأنس بالأبواب الفقهية لدى القدماء اللي هو مر بنا من الصدوق إلى ابن إدريس شيء مهم. يعني ابن إدريس وإن كان تناطح وتصارع معه المحقق الحلي والعلامة الحلي كثير وكذا وفلان، وأنه لم يرعى مقام واحترام الشيخ الطوسي كذا، بس بصراحة المحقق الحلي والعلامة الحلي استفاد من كتاب السرائر الشيء الكثير. يعني السرائر دق ودق واحتمالات وقدرة الدوام المجرد، هو الكتاب المقصود. مقصود زين إذا كان أنا أعرف الخلفية العلمية للمحقق الحلي، أعرف الخلفية العلمية للعلامة الحلي، إذا ما أتصور أن العلامة الحلي ترى عنده كل المصادر، يعني مثلا جهد في كل المصادر، كم مصدر هو كثير يعتني به. قد في مصادر هو لما اعتنى بها هي تكشف أقوال أخرى، نقاط أخرى، أدلة أخرى. مهم في هذا الأمر جدا مهم. مثال آخر ذكرت لكم قضية الإتمام في جميع مشاهد المعصومين، هنا جملة من فتاوى القدماء الشيخ المفيد بعظمته مو في المقنعة في كتاب آخر، وابن قوله ويه بعظمة أستاذه ما ذكروا فتوى، والحال أنه يفتيان بجزم بالإتمام في كل مشاهد المعصومين. زي مسألة سهلة، زي المدرك هالمسألة شنو مدركهم؟ موجود روايات في أبواب روائية مستحبة لم يريدوها في أبواب روائية إلزامية. الآن تام هذا الاستدلال مو تام؟ أنا مستأسف في صدد تسويق وترويج دعاية تمامية هذا الاستدلال، في صدد أنه اذكروا أدلتهم ثم انقضوها انسفوها أو كذا. أما بدون الاطلاع والوقوف على أدلة القدماء صعب واحد يبت في مسألة استفراغ الوسع والتتبع، هذا شيء مهم. أصل قضية احنا دخلنا في علم الأصول ودورة أصولية إن شاء الله كاملة، ودورة دورتين ثلاثة، ثم أصير مجتهد وفقيه وفلان وعلام وفلان. زين بابا شلون ممشى في الفقه؟ شلون رجوعي في المصادر، يوميات المصادر، شلون الصناعة منين أعرفها؟ حتى أنا لو أريد أذكر للأخوان تلاميذ النائني، تلاميذ غضياء، تلاميذ الكمباني، شو الفوارق بينهم؟ واجد في فوارق. طرط واحد جاء صار في جو صناعي معين ودخل، ما اطلع على الجو الصناعي الآخر الفقهي الأصولي ولا الفقهي، بنى على رسم معين في خارطة علم الأصول بعد ما يتعدى. من قال لك أن خارطة علم الأصول هي هذه لا غير؟ زين في مدرسة أخرى، في مدرسة أخرى غير النائمي، غير غضياء، غير الكمباني، مدارس أخرى لتلاميذ صاحب الكفاية مغمورين، بس موجود أيضا مدارس أخرى، رؤى أخرى صناعية لوحده لا شريك له، هي المدارس الثلاث. من قال؟ حالة سعة الأفق، سعة الاطلاع على المدارس ضروري للباحث. كثير من النتائج الآن نشوفها في فتاوى الأعلام المعاصرين، معاصرين سواء يعني الآن حيين أو رحلوا إلى الرفيق الأعلى قدس الله صلى الله عليه وسلم، نظام نوم على شاكلة معينة، على ذبة معينة، إما صناعة أصولية أو صناعة فقهية. سألنا منين أصير ملزم بهذا الشيء؟ والحال أنا أشوف مدارس أخرى، مشارب أخرى، مواد أخرى، استدلال آخر، كل كتاب فقهي لطبيعة معينة. شيء آخر. فإذا وأنا المفروض أن هو سأراجع الظنون الخاصة أو الظنون العامة، زي وين مصادر الظنون الخاصة، وين أتبع ما ذكر الوسائل وكان الله غفور رحيم، هذا بداية تأسيس المواد أساس أطبق عليه الممشى والمناهج. شيء إذن بحث كثير يريده. الاستطاعة في الحج من باب المثال، الاستطاعة في الحج عند المتأخرين ومتأخرين المتأخرين والمتأخرين المعاصرين عندهم بأنها شرط في ملاك وجوب حجة الإسلام، عندهم هكذا. اتبعنا القدماء، اتبعنا أبدا ما عندهم أنها شرط في الملاك، أصلا هي شرط في التنجيز فقط. ايش قد الفرق بين الفروع الفقهية التي ترتب على هذا الشيء؟ 110 فرق في عروة السيد اليزدي رحمة الله عليه مع الأخوة ديك السنين الماضية، ايه على كل في دورة الحج الأولى اللي مع الأخوة اتبعناه، شفنا أصلا حتى المعاصرين ملزمين بمتابعة الطبقات المتقدمة أن بعض الفروض ما يمكن أن يجعلون الاستطاعة شرط ملاك، لابد تكون شرط تنجيز. حتى تبع شوف قد يأثر، ينبه الإنسان يخليه يصحى، وما لله على الناس من الحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد شرط وجزاء، بعد وش تريد بعد؟ شرط ملاك. خدماء فقه الراوندي اللي ما حد يراجعه مليء بالمواد، آية أحكام مليء بالمواد عجيبة. شوف يقول، شوف الآية الكريمة لله على، ليش جاب لام وعلى؟ لام في شكل، على شكل آخر، لام ملك على تنجيز، هذا القيد، قيد للتنجيز لو قيد للام. شوف شلون البحث، شلون دسام دسومة، ما تجدها عند المعاصرين ولا المتأخرين. المتأخرين صراحة قدماء مواد عندهم دسمة، ما يقولون الأكل طبيعي الآن كله كيميائي يصير، ذاك أكل طبيعي دسم قوي، إيه ماكو بيش اسمه، ما هو بتصنيع، كلش مهم. هاي الأمور موجودة عند القدماء، وبس يريد له واحد يتأمل. احنا تعودنا على شوية المصنع والكيميائي وكذا، ما شلون فلان ما نقدر ناكل الطبيعي الخام، الطبيعي الخام إذا شوي نقدر ناكله وشوي شوي نطبخها وشوي شوي نحلل وكذا، كثير كثير سنجد أمور كثيرة غايبة عنا. على حال هذه سلبية موجودة على الانسداد سببت إغفال عند المعاصرين، إغفال إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. يعني كما يلزم الرجوع إلى كتب الحديث، كتب صاحب الكفاية كان ينادي بأعلى صوته في مسجد الأنصاري مسجد الترك أن الرجوع إلى الوسائل غير مجزي غير مبرية الذمة، الاكتفاء بالرجوع إلى الوسائل، لابد عليكم أيها الفضلاء أيها المجتهدون ترجعون للكتب الأربعة. هذا الكلام اللي يقوله صاحب الكفاية مو فقط للوسائل والكتب الأربعة، في الواقع كتب الحديث الكثيرة، كثير كتب روايات موجودة إلزامية فيها أحكام إلزامية موجودة في الكتب الأربعة، في كتب الأخرى للصدوق للشيخ الطوسي لغير غير غير. وأكثر من ذلك المراجعة لكتب الحديث فقط أيضا مكافي، يعني سيما في القواعد في المسائل الأم الخطيرة المهمة، كل مسألة هذا ما يوفق لعمر الإنسان لأقل مسائل، ولأقل إذا سوى فريق عمل، فريق أصدقاء يشتغلون مع بعضهم البعض، ينجز طبعا، هذا يريد له تضافر جهود، ما يريد له جهد واحد فرد، ولا يصير سكري يصير ضغط دم يصير سكتة قلبية أو شيء من الجهد، لا بد مجموعات يتم به الشغل. أي ما كان أقول هذا المطلب، وهو أن كما يلزم الإنسان بالرجوع إلى الوسائل بالرجوع إلى كتب الحديث بالرجوع إلى كذا كذا كذا، لا تصير قضايا تنظيرات فقط في علم الأصول جوفاء، أما تطبيق استحصال واستفراغ وسح في المواد ما يكون في البين، هذا ما الفائدة في ذلك، صار شيء كأنما زخرف ديكور وليس في حقيقة بنيان رصين صلب. كما يلزم الرجوع إلى الآن كثير أبواب الوسائل ما عنده أنس بها، مو تقولي بعد كتب الأربعة، مو تقولي بعد كأخير كتب الأربعة. أحد المحدثين المتبحرين المعاصرين رحمة الله عليه يقول كم مجتهد هو أتابعتهم بالأسماء من باب ليس يعني الخدشة وكذا، لكن من باب العظة والعبرة. فلان مجتهد كذا كذا، ما يدري أن الخمس وين موجود في الكافي. أنا ما أقولها طعنا، أعوذ بالله، لا أقولها مسؤولية يا أخوان علينا إحنا، أوجهها لنفسي وللآخرين قبل الآخرين. كتاب الخمس إيه، تروح فروع الكافي من الجلد الثالث إلى الثامن ما تشوف الخمس. وين الخمس ده؟ ما موجود في كتاب الكافي. بنى حياة العينين ما موجود. الحال أن الخمس موجود في كتاب الكافي، لكن في وصول الكافي، مو في فروع الكافي. تبويب الكتب مهم، لازم أعرف له. إذا ما أعرف له كده تتبعي يصير ناقص، ما يصير واضح. تبويب الكتب الروائية لازم يعرف الإنسان، يأنس به، يطالع يطالع يقرأ. طبعا هذه توفيقات هي، وهي مدى سعي الإنسان ومدى جهد الإنسان، بس هي أمور دي ضرورية، كلها ضرورية. الآن نضع المثال الآخر جدا مهم، تبويب الكتب الفقهية لدى القدماء. تعرفون كل 100 سنة التبويب الفقهي يختلف في الكتب الفقهية. مسألة تجدها عند المتأخرين مثلا في باب النكاح، عند المتقدمين لا، ذاكرها في باب البيع مثلا، عند الأقدمين لا، ذاكرها في باب الإجارة، عند المعاصرين ذاكرها لا، في باب الطلاق. زين تبنات رحت تتبع، صدقني كل كتب الطلاق عند الأصحاب ما وجدتها، طبعا ما تجدها. فبنات إن ما عندهم مدارك رواية، هي عاد أحد الأسباب الخفاء للأدلة والمدارك ومدارك المسائل والاستدلال ومستنداته. يعني اختلاف التبويب مسألة معينة، قاعدة معينة، شوف يذكرنا في مجال آخر. وهل مجرى على كل كثرة الممارسة، كثرة الإدمان، كثرة مطالسة، تصفح، التردد على الأبواب الروائية في الكتب الروائية، انت حين أطلع كذا صفح، بس الصفح الفهرس هذا يخدمك يوما ما، نفس هذا يخدمك يوما ما، المعلومة تضل في ذاكرتك تأثر فيك. كتاب المقنع الصفحة مرة في العمر، الصفحة فهرسته، أبوابه، لغته، لهجته، شلونه كذا. كتاب ابن حمزة الوسيلة، كتاب النهاية المبسوط. أنا كثيرا ما عرضت بخدمة الأخوان كتاب المبسوط، أنا في قناعتي وقرارات نفسي أقوى بكثير، يعني أقصد حتى كأبواب معاملات لو يقرأ أدسم بكثير من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، من حيث المواد الأصلية البنى، لا من حيث الصناعة التحليلية. الصناعة التحليلية كتاب الشيخ الأنصاري قفزة لجهود الأجيال، لكن من حيث المواد، آيات، الأحكام، قواعد فقهية منسية، كذا كذا كذا، جدا كتاب عظيم. مو فقط في الكتاب المبسوط، في المعاملات، في كل أبواب الفقه. يعني أستطيع أن هكذا حدسي من خلال هذا التتبع القاصر لدي، أن كتاب المبسوط من أدسم الكتب الدورات الشاملة عندنا عند الإمامية، جدا دسم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. وهذا كل كتاب الأطالسة نكاته، أشوف القواعد الأصلية في ذاك الباب اللي اعتمد عليها الشيخ، من آيات الأحكام، من قواعد فقهية أخرى كذا، هلما جرى شيء مهم. أما أن أكتفي بكتاب المستمسك، أو أكتفي بتنقيح سير الخوي، أو أكتفي بكتاب مثلا مهذب السيد عبد الأعلى حفظهم الله وشكر الله سعيهم، كل هذه جهود محترمة، الكلام الاكتفاء بها صعب، اكتفاء بها صعب. كم من أمور لازم واحد يشوفها، يشوف شيء آخر فيها. فهذه على كل يا أخوان، يضل واحد عمر من الزمان يبحث حجية خبر واحد، يبحث حجية الظواهر، يبحث حجية الظنون شلونها، هذه شيء تنظيري، يوميات العمل في الفقه شيء آخر، يحتاج إلى واحد يصارح نفسه ويصطدم بالواقع بحقيقته. كيف يستطيع أن يتتبع ويقف على المواد وأدلة الاستدلال؟ هذا ليس بشيء سهل أصلا، أو أمر ملح ويجب أن يكون يعني. ولعلمكم يعني التتبع في الفقه، العارضة الفقهية معناها ماذا؟ تضلع في الفقه معناها ماذا؟ أنه دائما يطالس إنسان كتب، يطالس كتب. شنو ميزة كتاب نهاية الشيخ الطوسي؟ ما هي ميزة كتاب ابن إدريس؟ ابن إدريس لما ألف كتابه يرجع إلى أكثر مصادر، تأثر بمن؟ من خلال نفس ابن إدريس أدرس شخصية العلمية. هذا مؤثر يا أخوان، عشان تعرف أن مقدار ما بحوزة ابن إدريس من مواد الاستدلال كم هي؟ لتنغر أنت أكثر، هاي المقدار عند ابن إدريس. أو إذا رجعت لغيره، التفت إلى مطلب معين، ترى ابن إدريس في ذا الجانب جيد، خلينا نراجعه نشوف شلون. وفعلا شوفوا هكذا. مثلا من باب المثال أقول لكم، ابن إدريس في التحرير في عدة امتيازات له. أحد امتيازات ابن إدريس رحمه الله التحرير الموضوعي جيد عند ابن إدريس. عند ابن إدريس فتوى أن جد بالأصل يصح الإحرام منها، وفتوى جدا متينة. أنا يعني تبنيت هذا المطلب لا لخصوص جدة، مبنى أوسع من الذي ذكر ابن إدريس تطابق مع نفس النتيجة التي جاب لها ابن إدريس. ابن إدريس يرى أنه الإحرام من جدة صحيح في نفسه، بغض النظر عن قضية الوجوه الأخرى اللي يجيبوها، وله وجه تام ومتين، فتوى عنده موجودة في السرار. المقصود فإذا التتبع والوقوف على المواد شيء ضروري وملح. إن شاء الله ندخل على كل تاريخ المسألة فوائده، بس هي أنا أجدها وإن كان ليس بحث روتيني ولا كلاسيكي في علم الأصول، بس هذا هو بصيرة في علم الأصول يجب أن يلتفت إليه. وإن شاء الله ندخل في تفاصيل الأدلة لحجية الظن المطلق. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.